الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أسعد الله أيامنا وأيامكم ووفقنا وإياكم من الذين يكونون معه عليه السلام إلى جانبه ويستشهدون بين يديه. لا يزال الكلام والحديث في مسألة القمار. في قال المصنف أن هناك عدة مسائل أربع في بحث القمار. كلامنا كان في المسألة الثالثة أنه ماذا عن اللعب مع مراهنة بغير آلات القمار، هل هو حرام لو مو حرام؟ المصنف يعتقد بحرمته، والفساد هم حرمة هم فساد، يعني لا وجه للتملك وتمليك العوض، عوض المراهنة، وحرمة أيضا موجود تكليفية. نقل على ذلك نفي الخلاف وذكر جملة من الأخبار. في مقابل هذا الرأي ذهب صاحب الجواهر رحمه الله إلى أن الحرمة التكليفية مختصة باللعب مع مراهنة في أدوات القمار، أما غير أدوات القمار فلا حرمة تكليفية فيها. نعم، لأن هناك راهن، ففي الرهان هناك فساد للمعاملة. يعني صاحب الجواهر أولا يقول حرمة تكليفية ما في، فساد للمعاملة نعم موجود، بمعنى أنه الرابح لا يتملك ما ربحه بالرهان، الغالب لا يتملك ما ربحه بالغلبة بالرهان. وبالتالي هذه النقطة الثانية، يحرم على الرابح الغالب التصرف فيما ربحه. من أي باب؟ لا من باب القمار، وإنما من باب أنه أكل للمال بالباطل، أكل للمال على غير وجه حق، أكل للمال من دون طريق لتحليل أكل المال، تحت طرق تحليل أكل المال، بيع، هبة، هدية إلى آخره. هذا لا باعه ولا أهداه ولا وهبه ولا ولا ولا، ليش يأكل هذا المال؟ لاحظتم المطلب؟ هكذا عند صاحب الجواب. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أنه بما أنه لا يوجد حرمة تكليفية، فمعصية من جهة الفعل واللعب فيه أو ما فيه؟ ما فيه، لأن المعصية إنما تكون على ما يرتكبه الإنسان من محرمات تكليفية، وفي المقام ما في حرمة تكليفية. هذا ثالثا. رابعا يقول صاحب الجواهر، مثلا لو كان زيد وعمرو لعبا بلعبة ليست من أدوات القمار مع مراهنة، وغلب زيد، إلا أن عمرو يقبل بإعطاء زيد للمال أو للهدية أو للرهان على كل تقدير، فهو لا يعطيه إياها فقط من باب أنه ربحها بالمراهنة وبالتغلب عليه في المراهنة، لا، هذا يأخذها منه على كل تقدير، يعني هذا يرضى بأن يعطيه إياها ولو بعنوان آخر، ولو بأنه عندما قال له في بداية اللعبة إذا أنت فزت فأعدك بمال، أعاهدك بأن أعطيك مالا. يقول صاحب الجواهر هذا حينئذ أيضا لا وجه لتحريم أخفه. فصار عند صاحب الجواهر كم نقطة؟ نقاط أربعة. أولا ما في حرمة تكليفية، لأن الحرمة التكليفية للعب بالأدوات مع مراهنة مختصة بأدوات القمار. ثانيا هناك حرمة وضعية وفساد، بمعنى عدم تملك الغالب للرهن أو للهدية أو لناتج اللعبة، اللعبة بماذا؟ بالقمار. ثالثا لا معصية على الفعل الذي قام به. رابعا إذا قصد المعطي يعني المغلوب في اللعبة، إذا قصد إعطاء المال للغالب على كل حال بأن وعده بهذا المال، عاهده بأن يعطيه المال، أهداه هذا المال، أو رضيت نفسه بإعطائه إياه على كل تقدير، فيجوز أخذ المال والتصرف فيه. أحطه؟ نقرأ الآن العبارة، عبارة نقل مطلب الجواهر، لأن فيها بعض أمور إضافية تركتها أنا لأثناء التطبيق. قال رحمه الله، هو المصنف من البداية شان حملة على صاحب الجواهر، ولم يقل في مقابل هذا ذهب بعض الأعلام، لا 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 لا، بدأ بحملة تهويلية. ومع هذه الروايات الظاهرة مع بل الصريحة في التحريم، بدأ أنه عجيب، عندنا روايات ظاهرة بل صريحة في التحريم، المعتضدة بدعوى عدم الخلاف في الحكم ممن تقدم كما ذكر من؟ صاحب الرياض. بعد كل هذا، مع كل هذا، فقد استظهر بعض مشايخنا المعاصرين اختصاص الحرمة بما كان بالآلات المعدة للقمار. شوفوا بدأ المسألة بتضعيف، أنه أنت أمام كل هذه الأدلة القوية وأنت خالفتها. لاحظوا؟ طيب، وأما مطلق الرهان على المغالبة، هذه النقطة الأولى في النقاط الأربعة، بغيرها فليس فيه إلا فساد المعاملة وعدم تملك الرهن، يعني لا حرمة فيه وإنما فيه فساد، الأمران الأول والثاني. نعم، ولكن تفصيلها ببيان الفرق بين الوضع والتكليف في هذه العبارة، لأجل ذلك نحن ذكرنا أن هذا أمر أول والثاني. طيب، ناتج ذلك، ناتج الفساد، فيحرم التصرف فيه. ما هو يعني الرهن؟ فيحرم التصرف في الرهن، يعني هذا الذي ربحه بالمغالبة، لأنه أكل مال بالباطل، لا لأنه قمار ويحرم التصرف بالقمار، بل يحرم لأنه أكل للمال بالباطل. ثم يكمل الآن، هذه ولا معصية، هذه ناتج نفي الحرمة التكليفية، ولا معصية من جهة العمل كما في القمار. واضح؟ النقطة الرابعة والأخيرة، بل لو أخذ الرهن هنا، يعني لو أخذ الغالب الرهن، أو تقول لو أخذ الرهن هنا بعنوان الوفاء بالعهد، عدة من المحشين قالوا الأولى أن يقال الوفاء بالوعد. ليش؟ لأنه في الخبر الذي قيل فيه نذر لا كفارة له، قيل عن الوعد لا عن العهد، ورد في الخبر عدة المؤمن نذر لا كفارة له، لذلك عدة من المحشين قالوا المصنف إما أنه يريد بالعهد الوعد، أو أن هناك خطأ من النساخ بدال عهد وعد، الذي هو نذر لا كفارة له مع طيب نفس الباذل، مع طيب النفس من الباذل. يعني أنا الآن شيخ محمد أعدك وأقول لك أعطيك ألفا مع طيب نفس، أنا أعهد إليك أعدك أن أعطيك ألفا مع هكذا مع طيب نفس، مع هذا لا كفارة فيه، بمعنى ماذا؟ مهما كان طرفه، مهما كان متعلقه، تدفع وأنت لا تثريب عليك ولا أي إشكال، تأكل هذا المال بدون مشكلة. لا بعنوان أن المقامرة المذكورة أوجبات وألزمات، لا 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 لا، هو يعده به معطي بنفس، لا من باب المقامرة. وإن كان أنا بينت فرد خفي يا أخوان، أحيانا اللاعبان اللذان يلعبان معا ببعض الآلات غير آلات القمار، مرة يقول أنا لا أعطيك إلا من باب الرام، هذه حالة، هذا حرام لا يجوز. مرة يقول أنا أعطيك إياه من باب الهدية، هذا حلال يجوز. مرة لا، أقول له أنا أعطيك إياه على كل حال، كان رهن كان هدية أيا ما كان، هذا الثاني يكفي، ولا نحتاج أن يكون الثالث، وهو أنه لا يصرح له بالهدية، يكفي أنه مطلق حتى يتم المطلب. لا بعنوان أن المقامرة المذكورة أوجبته وألزمات، ماذا؟ أمكن القول بجوازه، صاحب الجواهر هكذا. واضح إن شاء الله يا أخوان كلام صاحب الجواهر بحسب نقل الشيخ الأعظم؟
نعم.
الآن اتفضل.
جوازه يرجع للتملك،
لا
يرجع إلى أصل الجواز.
لا لا، الجواز الأخير هذا، التملك لا بعنوان الوفاء، لا بعنوان المقامر. صاحب المصنف رحمه الله يعلق، أولا يقول وقد عرفت من الأخبار إطلاق القمار عليه، مثلا قول الصادق عليه السلام أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله أن الملائكة لتحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك مما وما سوى ذلك قمار حرام. الروايات أطلقت على ما سوى ذلك أنه قمار وأنه حرام، كذلك رواية العلاء بن سيابة التي مرت معنا أمس، نفس تلعن صاحبه ما خلى الحافرة والريش والنصل، أحسن؟ فالمسألة يقول واضحة، وقد عرفت من الأخبار إطلاق القمار عليه وكونه موجبا للعن الملائكة وتنفرهم وأنه من الميسر المقرون بالخمر، كل هذا واضح. ليش بعد كل هذا الوضوح وكل هذا الجلاء وكل هذا الشيء تأتي وماذا وتخالف وتقول لا دليل على الحرمة؟ فهذا إذن جواب على ماذا؟ على الدعاوى الثلاثة الأولى، يرحمكم الله، على الدعاوى الثلاثة الأولى. من أي باب؟ من باب إنكار الحرمة وإثبات حرمة التصرف من باب أكل المال بالباطل. إشكال على كل هذا أن هذا يا أخي حرام وقمار، فإذا كان تصرفه فيه لا من باب أنه أكل للمال باطل، من باب أنه قمار، والحرمة التكليفية موجودة لأن القمار حرام، بقي عنده ماذا؟ بقي عنده الشق الأخير، هو مسألة ماذا؟ أنه يجوز له التصرف فيه لا من باب القمار بل من باب آخر. يقول وأما ما ذكره أخيرا،
شهر أنه وأنه من الميسر المقرون بالخمر
حسب الروايات والآية،
بالآية اللي الخمر والميسر،
لا الخمر هو الخمر، الميسر هو القمار،
الخمر والميسر هي الرواية،
الخمر والميسر إيه مقرونان ببعضهما البعض، والخمر حرام فالميسر لا بد أن يكون حرام،
بس هو ميسر وأنه من الميسر،
وأن هذا الرهان من الميسر،
ليش؟
وأن هذا يعني الرهان على اللعب بغير آلات القمار من الميسر.
وين هاي الدعوة؟ يعني ليش هذا
الميسر؟ وهذا الذي نستدل عليه، ولا ما هو الأمر الآخر المحتمل؟ وهذا الذي نستدل عليه، محل كلامنا هنا. وقد عرفت من الأخبار إطلاق القمار عليه، عليه لا ينترجع.
إطلاق القمار عليه على هذا المورد بعد الصورة الثانية.
إيه. وكونه كون ماذا؟
هو قمار.
الصورة الثانية.
وكونه موجبا.
إيه كونه من هو؟
الصورة الثانية.
نفس الشيء.
أو القمار.
إيه. وأنه نفس الضمائر ترجع إلى بعضها البعض.
أنها من الميسر.
إيه.
من قال أنها من الميسر؟ هذا هو الكلام. لو كانت جدلي.
لا. نحن عندنا. الآيات ما عبرت بالقمار وإنما عبرت بالميسر. الروايات ذكرت أن كل قمار ميسر أو أن المراد من الميسر القمار. نعم
كل قمار ميسر.
نعم نعم هذا الذي تقدم معنا قبل بأول المطلب يعني في خلال الأسبوع الماضي. بقي عنده ماذا؟ الدعوة الأخيرة. يقول وأما ما ذكره أخيرا من جواز أخذ الرهن بعنوان الوفاء بالعهد فلم أفهم معناه. هذه فلم أفهم معناه مش إنه أنا لم أفهم، لا اعتراض. هذا ليش لم يفهم معناه المصنف؟ يقول هكذا يا جماعة، المعاملة الحاصلة بين المتراهنين على اللعب بأداة من غير أدوات القمار معاملة صحيحة أو فاسدة؟ فاسدة. هذه معاملة فاسدة، تمام؟ فالعهد الذي قطعه العاقد على نفسه هذا لا يستحب الوفاء به ولا يجب الوفاء به. لما؟ لأن وجوب الوفاء به ماذا يعني؟ لابدية وضرورة تسليم العوض إلى الطرف الآخر، صح أم لا؟ تمام؟ لابدية تسليم العوض إلى الطرف الآخر، ولا بدية تسليم العوض إلى الطرف الآخر يتنافى مع الفساد، لأن الفساد يقول لا تسلم العوض وهذا يقول سلم العوض. واضح؟ واضح كيف؟ الفساد فساد المعاملة يقول لا تسلمه العوض، والآخر يقول سلمه العوض. فكيف أيها يا صاحب الجواهر تأتي وتقول أنه أنا يجوز بل يستحب الوفاء يعني وبالتالي سلمه العوض، مع أن الفساد يقول لا تسلمه العوض؟ هناك تنافي بينهما، حصل؟ إذ لا يجوز ولا يستحب ترتيب آثار الملك على ما هو حرام. واضح الإشكال الأول عند المصنف ما هو أو غير واضح؟
شفنا هو نفس اللي عبر عنه سابقا
مثلا، يمكن أن يكون تطبيقا له. وبعبارة ثانية، لو جاز أخذ هذا المال من باب الوفاء بالوعد لزم كون هذا الوفاء مستحبا، مع أن الوفاء بالوعد هنا ليس مستحبا. لما؟ لأنه صاحب الجواهر قد التزم بالفساد وبالتالي ببقاء المال في ملك مالكه وعدم نقله إلى الطرف الآخر، فالقول باستحباب الوفاء وبالتالي جواز التملك والنقل متناف مع الفساد. هذه المرحلة الأولى. نقرأ هذا المقدار. لأن العهد الذي تضمنه العقد الفاسد لا معنى لاستحباب الوفاء به. بعض المحشين علق أنه من أتت بالاستحباب، علق يمكن أن ندافع عن الشيخ الأعظم بأن الوفاء بالوعد أو العهد مستحب عندنا كبرى هكذا. الشيخ الأعظم بان عليها، والمراد من الجواز في عبارة الجواهر الجواز بالمعنى الأعم. إذ لا يستحب ترتيب آثار الملك على ما لم يحصل فيه سبب تملك. هذه المرحلة الأولى. نأتي إلى الآن إلى أين؟ إلى المرحلة الثانية. وهي استدراك، هذه التي عبر عنها إلا أن يراد. لو أريد بالوفاء في عبارة الجواهر صورة الوفاء بأي معنى؟ بأن يملكه هذا المال بتمليك جديد مجاني مع الإغماض ومع صرف النظر عن الرهان الذي حصل واللعب الذي حصل والأمر الذي حصل، لكان هذا جائزا.
على نحو الهبة يعني،
هبة، هدية، عطية، ما تريد، ولكن بعنوان آخر بطريق جديد. ولكن هذا ماذا عبر عنه الشيخ الأعظم؟ صورة الوفاء، إن هذا بالدقة هذا عهد جديد، وهذا غير الذي تقدم بين البائع بين المتراهنين. هذا نستطيع أن نعبر عنه، أو هذا الذي عبر عنه المصنف، إلا أن يراد صورة الوفاء بأن يملكه تمليكا جديدا بعد الغلبة في اللعب. هذا ماذا هو المراد منه كما أوضح الميرزا الإيرواني؟ يقول أي من غير أن يكون هذا التمليك الجديد باقتضاء المعاملة وداعي المعاملة. لا لا لا، مش انتهيت اللعبة والرهن لا يملك واللعبة فاسدة، الآن أنا تفضل شيخنا هذه هدية، أنت بشيء جديد. هذا عبر عنه المصنف بماذا؟ بصورة الوفاء. واضح المرحلة الثانية؟ الآن ننتقل إلى المرحلة الثالثة. هنا يا مولانا لقائل أن يقول في المرحلة الثالثة، إذا كان الأمر كذلك في صورة الوفاء، سيدنا هذا يأتي حتى في القمار المسلم تحريمه. يعني الآن اللعب بأدوات القمار قمارا ورهان وكل شيء، يعني حتى الصورة الأولى، إذا بعد ما انتهوا من لعبة القمار أتى المغلوب وأهدى الرهن للغالب، ألا يأتي هذا الكلام ويكون حلالا؟ لاحظتم؟ لكن حل الأكل على هذا الوجه، على أي وجه؟ على وجه صورة الوفاء جار في القمار المحرم أيضا. وبالتالي هذا يا صاحب الجواهر لا يختص بالصورة الثالثة. هنا الوجه الإشكال، هنا هذه إن قلت قلت، لكن إن قلت غاية الأمر تكملت إن قلت، لاحظتم؟ عفوا، إن قلت لكن قلت غاية الأمر هو الجواب، ثم لكن الكلام تعليق على هذه إن قلت قلت، واضح؟ فإذا يا صاحب الجواهر، إذا مقصدك أنه بعهد جديد وعقد جديد، فإن هذا سيجري في كل عهد وفي كل عقد، فلما خصصته بالصورة الثالثة دون الصورتين الأولى والثانية مع أنه جار فيهما كما جرى هنا؟ واضح الجواب؟ أنه لا يا مولانا، هناك فرق بين المحرم وغير المحرم. القمار محرم ولا يستحب الوفاء بالوعد في العقد المحرم، بينما محل كلامنا وهو الصورة الثالثة حرمة ما في، فيبقى استحباب الوفاء بالوعد. واضح؟ واضح كيف يا أخوان؟
ايش ممكن تخيل انه تصرف جديد في الصوره الاولى والثانيه؟
يقول هو تصرف جديد ولكن لا يستحب الوفاء به. ليه؟ لانه ناتج عن عقد محرم. فيريد ان يقول ادله استحباب الوفاء بالوعد لا تشمل الوعد المتضمن في عقد محرم.
خب حتى ثالث كان محرم عند ال
عند صاحب الجوار ليس محرما. لا نحن
في
صورة الوفاء نحن نمشي مع صاحب الجوار. هو صاحب الجوار ذكر مطلبا نريد أن نشكل على مطلبه على مبناه.
وشفنا في أنه على صاحب الجوار أصلا المسألة عندما ما فيها مشكلة من الأساس.
نعم
هناك حرمة تكليفية. فهنا حرمة تكليفية عند الشيخ الأعرف.
إيه لا لكن أنا أقول قبل هذا هذه لكن حل الأكل هذا كلام لمن؟ لصالح صاحب الجواهر أو ضد صاحب الجواهر؟
هذا
إشكال نقضي على صاحب الجواهر من الشيخ الأعظم. قوله غاية الأمر الفرق بينهما هذا دفاع عن صاحب الجواهر. يعني إذا أتى شخص وأورد على صاحب الجواهر بأنه يا صاحب الجواهر ما دام هناك عهد جديد فيستحب الوفاء بالعهد الجديد سواء كان مرافقا لعقد محرم أم لم يكن مرافقا لعقد محرم. صح أم لا؟ تمام؟ واضح هذا؟ طيب صاحب الجواهر ماذا يمكن أن يدافع؟ يقول لا في فرق، استحباب الوفاء مختص بالعقود غير المحرمة، ومحل كلامنا في المسألة الثالثة عندي غير محرم، لذلك أنا لم أذكر هذا المطلب في السورتين الأولى والثانية وذكرته في السورة الثالثة.
لا.
واضح؟
لا.
لذلك قال لكن حل الأكل على هذا الواجب وجه سورة الوفاء جار في القمار المحرم أيضا. هذه إشكال مقدر يا أخوان. إن قلت جوابها غاية الأمر الفرق بينهما بأن الوفاء لا يستحب في المحرم. الشيخ الأعظم يجيب عن الجواب عن نقض النقد. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول هذا الشخص المدافع عن صاحب الجواهر ويقول بأنه لا يستحب الوفاء بالعقد بالعهد المتضمن في العقد المحرم، هو عمن يتكلم؟ يتكلم عن الباذل للمال أو الآخذ للمال؟ الباذل للمال يمكن أن تفرق فيه بين العقد المحرم والعقد غير المحرم. في العقد المحرم إذا بطل لا يستحب لي إذا كان العقد محرم أن أدفع المال للطرف الثاني من المعاملة، أما إذا كان العقد محرما أما إذا كان العقد محللا فلأنه متضمن للوفاء يستحب لي أن أدفع. تمام؟ مع أن كلامنا لا يرتبط بالباذل وإنما كل كلامنا عمن؟ عن القابض، عن المبذول، لا عن الذي ربح، عن الذي أخذ المال ماذا يتصرف فيه. وبالتالي هذا خروج عن محل الكلام، وبالتالي الإشكال والناقد يبقى واردا أنه يا صاحب الجواهر إذا كان التصرف في المال المأخوذ بالرهن جائزا بعنوان آخر فهو حاصل في مطلق المقامرة، صح؟ ولكن لماذا خصصته وذكرته هنا في الصورة الثالثة والمسألة الثالثة ولم تذكره في بقية الصور؟ ما هي النكتة في ذلك؟ لا نكتة بحسب الظاهر في ذلك. واضح إن شاء الله؟
إذا هو صاحب الجواهر يقول في أنه تفرق بين العقود المحرمة وبين العقود غير المحرمة أو مثل ما عبر يعني
نعم المحرمة غير المحرمة. نعم
إذا كان يفرق فهو ما عنده فرق، إذا كان هذا حرام فهو الباذل والمبذول حرام، وإذا كان غير حرام فهو الباذل والمبذول.
جيد أسألكم هذا السؤال الآن، عندما أقول يستحب الوفاء ما معنى الوفاء؟
هذا من الباذل،
يعني
أن يعطي
الباذل أن يعطي المال. شك؟ قوله يستحب الوفاء واستدلاله باستحباب الوفاء هذا ظاهر في أنه ناظر إلى البادل، مع أن الكلام عن المبذول لا للبادل. هذا اللي بتقوله أصلاً.
ليش كان عن المبذول؟ هو كان في
حتى في كلام صاحب الجواهر، كلام صاحب الجواهر، بل لو أخذ الرهن هنا بعنوان الوفاء بالعهد أمكن القول بجوازه.
بأن يملكه
تملكا جديدا بعد، وبالتالي يجوز له أخذه. النظر كله لمن؟ للمبذول لا، يجوز له الأخذ أو لا يجوز له الأخذ. والتفريق بين العقد المحلل والعقد المحرم إنما هو ماذا؟ في البادل. البادل يستحب له الوفاء في العقد المحلل، ولا يستحب ذلك في المحرم الباذل. أما المبذول له فليس كذلك. المبذول له ما دام ذاك أعطاه يجوز له أن يأكل.
صياغة ثانية بعيدة عن صياغة الكتاب.
نعم،
هاي الفقرة الأخيرة شلون؟ صياغة ثانية يا ريت.
صياغة ثانية؟ نعم.
وما تشغل الكتاب في الكتاب،
هو يريد أن يقول له يا مش قال لم أفهم معناه، قال كلامك هذا أردنا أن نوجهه. التوجيه الوحيد الذي وجدناه له أن يكون هذا الإعطاء من قبل الباذل بشيء جديد، وهذا الشيء الجديد لا فرق فيه بين العقود المحللة والمحرمة. يدافع عن صاحب الجواهر بأنه كيف منه لا يستحب الوفاء بالوعد المتضمن في العقد المحرم. يجيبه له أنت تتكلم عمن يستحب الوفاء لمن؟ للباذل، مع أن الكلام في أصل المطلب عمن؟ عن الآخذ والمبذول له والغالب في المراهنة. فهذا خروج عن محل الكلام.
يعني يحبون كلام شيخ العرب بأنه المبذول له الصور الثلاثة
يجوز له الأخذ بالأعطاء هذه. الكلام في أنه هل يستحب لذاك أن يعطيها إياه أو يحرم عليه؟ قال لكن الكلام في تصرف المبذول له بعد التمليك الجديد لا في فعل الباذل، وأنه يستحب له أو لا، حتى تأتي وتفرق لي بين العقود المحرمة وغيرها. وكيف كان؟ فلا أظن الحكم بحرمة الفعل مضافا إلى الفساد، لا أظنه محل إشكال، بل ولا محل خلاف، كما يظهر من كتابين، كتاب السبق والرماية باعتبار عموم في السبق والرماية كله حرام ما عدا المستثنيات الخف والحافر، وبحسب كتاب الشهادات. وين وجه الدلالة بكتاب الشهادات؟ من الأخوان بيقول لي شو ربط كتاب الشهادات بهذا؟ ما بدي عبارة خاصة، تحليلا بالشهادات، شهادات يعني الشهود في القضاء،
مطلب
قضاء شهادات. شو الربط بين المطلبين؟ أدها شوي صغير تأمر. أفتونا مأجورين، أقول لكم يا أخو في كتاب الشهادات يشترط في الشهود أن يكونوا عدولا، فهل يضر اللعب بعدالة الشهود أو لا يضر بعدالة الشاهد؟ واضح؟ لا، بالشهادات هو استشهد بكتاب السبق والرماية والشهادات. في كتاب الشهادات ماذا قالوا؟ قالوا من لعب بغير السبق والرماية المحللة فهو فاسق لا يؤخذ بشهادته.
كذلك
الله. ولكن هو ما جاب سيرة صلاة الجماعة، هو جاب كتاب الشهادات.
بس ما بيعني انه نكتب كتاب الشهادات.
لا انا عم اقول ما هي النكتة في ذكر كتاب الشهادات. واضح؟ مش انه النكتة الوحيدة موجودة في كتاب الشهادات. ما هو وجه الربط بين مطلبنا وبين كتاب الشهادات؟ وتقدم دعواه دعوى عدم الخلاف صريحا من بعض الأعلام
على أنه اللعب
حرام وفاسد وكذا.
اللعب الصورة الثالثة أنه يضر بالعدالة.
نعم، النتيجة حتمية، إذا كان يضر بالعدالة فهو حرام، هكذا يريد أن يستفيد المصنف. يعني
الدليل على الحرمة الكبير
ليس دليلا، هذا نعم دليل، أكون دليل نعم،
لأنه العدالة لها علاقة
بالحرمة التكليفية. بقي عندنا شيء هو بعض وضوح كل هذه الأدلة. عندنا رواية محمد بن قيس ورواية مسألة البيض، يظهر منهما شيء آخر. رواية محمد بن قيس أنه قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل آكله وأصحاب له شاتا، فقال إن أكلتموها فهي لكم، آكلهم إياها بهذا المعنى، وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا، فقضى فيه أن ذلك باطل، لا شيء في المؤاكلة من الطعام ما قل أو كثر، ما قل منه أو كثر، ومنع غرامة فيه. غدا إن شاء الله نتعرض لهذه الرواية، ما هو ظاهرها، هل تنافي الحكم الذي تعرض له، ثم نتعرض لحكم العوض الذي يؤخذ بالمراهنة من ناحية الفساد. تأتي عندنا قضية قيء الإمام للبيض الذي أتى به الغلام، وأنه ما هو الوجه في هذا القيء، وننهي المسألة الثالثة غدا إن شاء الله تعالى. واحتياطا حضروا في المسألة الرابعة إلى قوله والسفن والطيارات عند علمائنا، صفحة 381 رأس الصفحة يعني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. سلام عليكم.
مشينا الأوراق مستوى يسر.
إيه عبوك بجيبه إن شاء الله.